الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وحبيب الله العالمين أبي القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين. لا ريب بأن الحق واحد ولا يمكن أن يتعدد ولا يمكن أن يتبدل أيضا، وقد دلت آيات الكتاب العزيز على أن الحق واحد، فقال جل وعلا: واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. وقال جل وعلا: وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله ذلكم وصاكم به لعلكم تتقون. وقال عز من قائل: فذلكم الله ربكم الحق فماذا بعد الحق إلا الضلال فأما فتنكم. وهناك آيات كثيرة أيضا تدل على أن الحق واحد. أيضا دلت الأحاديث التي رويت عن النبي صلى الله عليه وآله أن الحق واحد وأن الحق في جماعة واحدة من جماعات الأمة المتفرقة. فقد أخرج البخاري عن معاوية أنه قال: سمعت النبي صلى الله عليه وآله وسلم يقول: لا يزال من أمتي أمة قائمة بأمر الله لا يضرهم من خذلهم ولا من خالفهم حتى يأتيهم أمر الله وهم على ذلك. وأخرج مسلم في الصحيح عن جابر قال: سمعت النبي صلى الله عليه وآله وسلم يقول: لا تزال طائفة من أمتي يقاتلون على الحق، طائفة ظاهرين إلى يوم القيامة. قال: فينزل عيسى بن مريم عليه السلام فيقول أميرهم: تعال صل لنا. فيقول: لا، إن بعضكم على بعض أمراء تكرمة الله هذه الأمة. كذلك أحاديث افتراق الأمة إلى 73 فرقة، وإن أمتي ستفترق إلى 73 فرقة كلها في النار إلا واحدة. هذا مضافا إلى أقوال العلماء في هذا الشأن المصرحة بأن الحق واحد ولا يمكن أن يتعدد. فقد قال الفخر الرازي في تفسيره الكبير: إن النهي عن الاختلاف والأمر بالاتفاق يدل على أن الحق لا يكون إلا واحدا. وإذا كان كذلك، يعني الحق واحد، كان الناجي واحدا. وقال أيضا الفخر الرازي في تفسير قوله جل وعلا: وممن خلقنا أمة يهدون بالحق وبه يعدلون. قال الجبائي: هذه الآية تدل على أنه لا يخلو زمان البتة عمن يقوم بالحق ويعمل ويهدي به، وأنهم لا يجتمعون في شيء من الأزمنة على الباطل. يعني لا بد أن يكون هناك من هو قائم بالحق وإن اختلف الناس إلى فئات عديدة. وأيضا قال القرطبي: دلت الآية على أن الله عز وجل لا يخلو الدنيا في وقت من الأوقات من داع يدعو الى الحق. بعد كل ذلك اذا تبين لنا ان الحق واحد وعلمنا بحصول الاختلاف في هذه الأمة كما نصت عليه الأحاديث افتراق الأمة إلى 73 فرقة، فنقول ما هي الفرقة المحقة؟ لا شك أن كل حزب بما لديهم فرحون، فكل فرقة من الفرق تزعم أن الحق معهم، ولكن نحن نريد أن نرى الدليل مع من الذي يؤيده الدليل ومن الذي تدعمه النصوص القرآنية والنصوص النبوية. نقول لقد اتفق المسلمون على أن أهل البيت عليهم السلام على الحق، هذا شيء أجمع عليه المسلمون ولم يختلف منهم أحد في أن أهل البيت هم على الحق أو غير الحق، بل أجمعوا على أنهم على الحق. لكن ذهبت الشيعة أو ذهب الشيعة إلى أن الحق منحصر فيهم ولا يوجد في غيرهم، ولذلك ورد في زيارة الجامعة فالراغب عنكم ما رق، واللازم لكم لا حق، والمقصر في حقكم زاهق، والحق معكم وفيكم ومنكم وإليكم، وأنتم أهله ومعدنه. وذهب أهل السنة إلى أن الحق كما يكون مع أهل البيت عليهم السلام كذلك أيضا هو مع الصحابة، ولكن مع الأسف هم تركوا أهل البيت وتمسكوا ببعض الصحابة لا بكلهم. فإذا جئنا إلى هذا الخلاف وهذا النزاع بين السنة والشيعة، نقول أن إثبات حقية مذهب أهل البيت عليهم السلام فهذا أولا هو مجمع عليه، أجمعت عليه السنة والشيعة، وأن الصحابة فقد وقع فيه الاختلاف، والمجمع عليه لا شك هو الأولى بالأخذ بل هو المتعين أخذه. وإلا لو طرحنا المجمع عليه لطرحنا الدين بكامله، لأنه مما أجمع عليه المسلمون أن نبي هذه الأمة وخاتم الأنبياء هو محمد بن عبد الله صلى الله عليه وآله وسلم، فلو أن المجمع عليه لا يؤخذ به لطرحنا نبوة نبينا صلى الله عليه وآله بكاملها. ولكن لا يمكن أن تجتمع الأمة على الضلال، الأمة بكامل فئاتها لا يمكن أن تجتمع على الضلال. أما عند أهل السنة فلوجود الأحاديث التي يسلمون بها ومفادها لا تجتمع أمتي على ضلالة أو لا تجتمع أمتي على خطأ. وأما عند الشيعة فلأن من ضمن فئات الأمة وأفراد الأمة الأئمة المعصومون عليهم السلام، فإذا اتفق الكل ولم يشر منهم أحد دل ذلك على أن هذا هو الحق بإجماع الأمة. إذن فاتباع أهل البيت عليهم السلام حقا لا شك فيه ولا مرية تعتريه. الشيء الآخر غير الإجماع النصوص الأحاديث التي وردت من فرق السنة والشيعة وأجمع على صحتها من الفريقين الدالة على أن الحق في أهل البيت عليهم السلام أجمعين. ومن ضمن هذه الأحاديث حديث الثقلين، وحديث الثقلين أخرجه كثيرا من حفاظ الحديث، ومن ضمن من أخرجه الترمذي في سننه عن زيد بن أرقم قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله: إني تارك فيكم ما إن تمسكتم به لن تذلوا بعدي أبدا، أحدهما أعظم من الآخر حبل ممدود من السماء إلى الأرض وهو القرآن، وعترتي أهل بيتي ولن يتفرقا حتى يرد علي الحوض، فانظروا كيف تخلفوني فيهما. وهنا تنفيذ النبي صلى الله عليه وآله بقوله: ما إن تمسكتم بهما لن تضلوا بعدي أبدا، ولو كان هناك شيء ثالث غير الكتاب وغير العترة لنص عليه النبي صلى الله عليه وآله ولبينه، وحيث أنه لم يبين ما عدا هذين الشيئين دل ذلك على أن الحق منحصر فيهما دون سواهما. وهذا حديث صحيح أخرجه الحاكم النيسابوري في المستدرك على الصحيحين وصححه، وأيضا تبعه على ذلك الذهبي شمس الدين الذهبي في تلخيص المستدرك، وكذلك صححه السيوطي في الجامع الصغير، وتبعه الشيخ محمد ناصر الدين الألباني في كتابه صحيح الجامع الصغير، وصححه ابن حجر الهيثمي في الصواعق المحرقة والمناوي في ثوب القدير، والهيثمي في مجمع الزوائد، وابن كثير الدمشقي في تفسيره وفي كتابه البداية والنهاية، وصححه ابن حجر العسقلاني في كتابه المطالب العالية وغيره. فهذا حديث صحيح ونص على أن التمسك بالكتاب والعترة موصلا إلى الحق، وأن ما عداهما يسبب الوقوع في الضلال. وهناك عبارة لطيفة قالها ابن حجر في الصواعق، قال: والحاصل أن الحق وقع على التمسك بالكتاب والسنة والعلماء بهما، يعني العلماء بالكتاب والعلماء بالسنة من أهل البيت، تمسك بالعلماء من أهل البيت عليهم السلام أجمعين، ويستفاد من مجموع ذلك بقاء الأمور الثلاثة إلى قيام الساعة، يعني بقاء الكتاب وبقاء العترة وبقاء السنة. أيضا هناك أحاديث أخرى بهذا المضمون وقعت في الحث على التمسك بأهل البيت عليهم السلام أجمعون، ومن ذلك ما أخرجه الحاكم النيسابوري في المستدرك عن ابن عباس قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: النجوم أمانا لأهل الأرض من الغرق، وأهل بيتي أمانا لأمتي من الاختلاف، فإذا خالفتها قبيلة من العرب اختلفوا فصاروا حزب إبليس. وقال الحاكم: هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه يعني لم يسرده البخاري ولا مسلم في صحيحيهما. وأيضا أخرج الحاكم في مستدركه عن أبي ذر الغفاري قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: مثل أهل بيتي فيكم مثل سفينة نوح، من ركبها نجا ومن تخلف عنها غرق. وقال: هذا حديث صحيح على شرط مسلم ولم يخرجاه. فإذا لاحظنا أن الأحاديث النصوص التي رواها أهل السنة فضلا عن الشيعة دالة على أن التمسك بأهل البيت ملزم من الضلال، ومن تركهم أو تخلف عنهم فقد وقع في الغواية والزيغ والهلاك. الشيء الآخر الذي نقوله أن أهل البيت عليهم السلام جمعوا الوصفين، يعني إن قلتم التمسك بأهل البيت سبب إلى النجاة فهذا هو المراد وهو المطلوب، وإن قلتم الصحابة فأهل البيت كأمير المؤمنين عليه السلام والزهراء عليه السلام والحسنين عليهم السلام جمع الوصفين، كونهم صحابة وكونهم أهل بيت، أهل بيت النبي صلى الله عليه وآله. فأيهما أولى بالاتباع؟ إن قلتم صحابة فهؤلاء صحابة، وإن قلتم أهل البيت فهؤلاء أهل البيت. وبالنسبة إلى الأئمة الآخرين الذين ما جمعوا الوصفين وإنما هم جمعوا وصفا واحدا وهو كونهم من أهل البيت، فنقول الذي اتبعهم بعد ذلك أهل السنة ما جمعوا وصفا واحدا، فهم اتبعوا أبا حنيفة، اتبعوا الشافعي، اتبعوا أحمد بن حنبل، مالك بن أنس، هؤلاء ما جمعوا لا هذا الوصف لا الصحبة ولا كونهم من أهل البيت عليهم السلام. نقول: ما هي الأدلة التي تمسك بها من ذهب إلى أن اتباع الصحابة سبب إلى النجاة؟ نقول: أولا هم ذهبوا إلى ذلك اعتمادا على بعض النصوص والأحاديث التي رواها والتي هي ليست محل الاتفاق، من ضمنها ما رواه عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال: أصحابي كالنجوم بأيهم اقتديتم اهتديتم. وهذا حديث باطل سندا ومتنا. أما مسألة السند فقد ضاعته كل من تعرض إليه من علماء أهل السنة كابن حجر العسقلاني في تلخيص الحديث والعجمين في كشف الخفا وغيرهم. وأما من جهة المتن فهذا أيضا لا يصح عن رسول الله صلى الله عليه وآله، لأنه لا يمكن أن يتعدد الحق كما بينا في بداية البحث. فإذا اختلف الصحابة واقتديت بهذا أو اقتديت بذاك فأنت على الحق، مع أن هذا يقتل هذا. فمثلا في قضية ستين، من هذه الجهة صحابة أمير المؤمنين عليه السلام وجمع من خيار الصحابة، ومن تلك الجهة الصحابة أيضا معاوية وعمر بن العاص والمغيرة بن شعبة وأبو هريرة وغيرهم. فأنت إن اتبعت هؤلاء وقتلت أولئك الصحابة فأنت على الحق ومثاب ومأجور ولك أجران، وإن جئت من هذه الجهة وقتلت عليا عليه السلام وابن عباس وعمار فأنت على الحق ما يمكن، ولا سيما مع نص النبي صلى الله عليه وآله في الحديث المتواتر عمار تقتله الفئة الباغية، فلا يمكن أن تكون الفئة الباغية على الحق. فإذا إذا كان الحق لا يتعدد فلا يمكن أن نقول بأن من اتبع أي صحابي فهو قد اتبع الحق، لأن الصحابة اختلفوا والحق واحد. بالإضافة أن التشبيه غير صحيح، التشبيه غير صحيح، أصحابي كالنجوم بأيه مقتديتم اهتديتم، ولا أحد يقول بأنه أي نجم تتبعه تهتدي، بل هناك نجوم إن اتبعتها اهتديت ونجوم إن اتبعتها ما اهتديت. النجوم التي يكون اتباعها صحيحا هي النجوم التي يعبرون عنها الثوابت، يعني التي هي تثبت في السماء بحيث تكون علامة أنه إذا كان نجوم في أول الليل في الشرق وفي وسط الليل في الغرب وأنت لا تدري الآن في أي وقت عندما يتيه الإنسان قد لا يميز أول الليل وسط الليل آخر الليل، فإذا كانت هذه النجوم غير ثابتة فكيف تكون علامة على الحق؟ إذا نفس التشبيه ليس بصحيح، ولا يمكن أن يصدر من النبي تشبيه باطل. أيضا من ضمن الأدلة التي تمسك بها أهل السنة في لزوم اتباع الصحابة هي أحاديث افتراق الأمة. ستفترق أمتي إلى 73 فرقة كلها في النار إلا واحدة. هذه الأحاديث انقسمت إلى 3 أقسام. قسم بين أن الفرقة المحقة هي ما أنا عليه وأصحابي، فقيل من هم يا رسول الله؟ فقال ما أنا عليه وأصحابي، وهذا محل الشاهد. وطائفة ثانية قيل من هم يا رسول الله؟ فقال الجماعة الجماعة. وطائفة ثالثة أغفلت بيان الفرقة الناجية، فقد ستفترق أمتي إلى 73 فرقة كلها في النار إلا واحدة، وسكت عن البيان. أما بالنسبة إلى سكوت النبي صلى الله عليه وآله عن البيان فهذا غير مقبول البتة، لا من النبي ولا من الصحابة، لأن النبي صلى الله عليه وآله لما ذكر افتراق الأمة إلى 73 فرقة فلا شك أن الافتراق يوقع الأمة في أشد العنت، وما حصل بين المسلمين من الحروب ومن القتل إلا كان نتيجة الافتراق، وقد قتل في معركة واحدة بين المسلمين كمعركة الجمل 16,000 من المسلمين، وفي حروب النبي صلى الله عليه وآله مع المشركين ما قتل ربع هذا العدد. بعد إذا جئت إلى معركة صفين فقد قتل من الطرفين أكثر من 30,000. فافتراق الأمة يوقعها في العنت والنبي صلى الله عليه وآله عزيز عليه ما عنتم بالمؤمنين رؤوف رحيم. فمقتضى الرأفة والرحمة أن يدلهم على الحق ويبين لهم طريق الصواب. فإذا نقول أن النبي صلى الله عليه وآله إن أنه بين في هذه الأحاديث، ولكن أسقط البيان، حرفت الأحاديث لأن الظروف السياسية التي أحاطت بالمسلمين وتمكن بني أمية وبني العباس الذين يريدون أن يصرفوا الحق عن أهله جعلهم يسقطون من هم الذين يلزم اتباعهم. فإذا نقول النبي صلى الله عليه وسلم إما بين وأسقط البيان، وإما أنه لم يبين في هذه الأحاديث لعلمه صلى الله عليه وآله بأنه لو بين لحرفت هذه الأحاديث وأسقط هذا البيان، فسكت هنا عن البيان اعتمادا على ما بينه في أحاديث أخرى مثل حديث الثقلين، حديث أهل بيتي كالنجوم أو أمان لأهل الأرض، أو كباب حطة، أو كسفينة نوح، أو غيرها من الأحاديث. فاعتمادا على ذلك البيان أسقط البيان هنا. الطائفة الثانية التي بينت أن الحق ما أنا عليه وأصحابي، فهذا لا يختلف فيه اثنان. فإن النبي صلى الله عليه وآله الذي كان عليه وكان عليه أصحابه في حياته هو الحق بلا إشكال. قال ما أنا عليه وأصحابي، ما أنا عليه، ما قال ما أصحابي عليه، لا، ما أنا عليه وأصحابي. وفي الحديث الذي أخرجه الحاكم النيسابوري في المستدرك قال ما أنا عليه اليوم وأصحابي، اليوم ليس بعد ذلك. إذا تمسك بالصحابة بعد ذلك لا ينفع، لأنه قال ما أنا عليه اليوم وأصحابي. الشيء الثاني أن الصحابة ما كان لهم قول غير قول النبي صلى الله عليه وآله، فقولهم قوله، فعن قوله يأخذون وبأمره يعملون. فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم، فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله وإلى الرسول. فما كان لهم قول غير قول النبي، وقول النبي بلا إشكال هو الحق. الشيء الآخر أن الصحابة بعد رسول الله صلى الله عليه وآله وقع الاختلاف فيما بينهم. فإذا وقع الاختلاف فيما بينهم وأنا أريد أن أتمسك بالصحابة، أخذ بقول هذا أو بقول هذا، وقلنا أن الحق لا يتعدد، فما هو الحل هنا إذا كانت هذه علامة واختلفت العلامة؟ فماذا أصنع؟ وما هو الحق؟ هؤلاء صحابة وهؤلاء صحابة واختلفوا فيما بينهم، فإذا هذه العلامة لا تصلح لأنها موجودة هنا ولم تنفعني، وموجودة هناك ولم تنفعني. أيضا العلامة التي يريد النبي صلى الله عليه وآله أن يجعلها للناس لا بد أن تكون فيها صفة الدوام، والصحابة آخرهم كان ابو الطفيل عامر ابن واثلة، هذا توفي في سنة 100، اخرهم كان ابو الطفيل عامر ابن واثلة، هذا توفي في سنة 100 وقيل في سنة 107. فبعد ابو الطفيل اول هذه العلامة، مع العلم ان بعد 300 هو وقت الحاجة اليه، لان من تلك السنين بدأت المذاهب وبدأت الاراء وبدأت الاختلافات اشتدت، يعني صارت على اشدها. فنحن نريد اين الصحابة اذا كانت هذه العلامة، اين الصحابة حتى نأخذ بقول من لا يوجد ما تلقى. اذا هذه العلامة لا تصلح لبيان الحق الا في فئة، الا في زمان ضيق جدا، في القرن الاول من الهجرة فقط. والنبي صلى الله عليه وآله يريد ان يعطي للناس علامة للحق تصلح لكل احد وفي جميع الازمان. هذا مضافا الى ان الصحابة وان رووا احاديث، يعني هم اكثر من 120,000، لكن الذين رووا من الاحاديث منهم لا يتجاوزون 100، واكثرهم مقيم منهم 10 او حوالي 10 مكثرون والباقي مقلون. لذلك اكثر الاحاديث تلاحظ عن ابي هريرة، عن عائشة، عن عبد الله بن عمر، عن عبد الله بن عمرو بن العاص، عن ابن عباس، اكثر الاحاديث عن هؤلاء. فان ابا هريرة لوحده روى 6,000 حديث، بينما صحيح البخاري ومسلم لا يتجاوزان 4,000 حديث. فإذا المسألة الصحابة رووا أحاديث، هذه الأحاديث ما نفعتنا حتى بعد 300، هذه الأحاديث الموجودة ما نفعتنا حتى بعد 300 إلا النفع اليسير، يعني ما نفعتنا لرفع الاختلاف ولبيان الحق من الضلال، وإنما هي بينت الأحكام الفقهية، الأحكام الشرعية. أغلب الأحاديث هذه كانت منسبة على بيان الأحكام الشرعية، ليست لبيان الحق من الضلال فيما يتعلق بالاعتقادات. فإذا كان نلاحظ أن هناك أحاديث بهذه الصفة، هذه الأحاديث أغلبها كما قلت لا يبين الاعتقادات، فلذلك وقع المسلمون في خلافات ما شاء الله في المعتقدات، ولا يوجد أحاديث مروية عن الصحابة تبين وجه الحق. مثلا مسألة خلق القرآن التي حدثت في زمان المعتصم، ما هو الحق؟ لا يوجد شيء بعينه في الأحاديث التي رواها الصحابة، وعلى ذلك فقيس مسائل كثيرة جدا، بل حتى المسائل الفقهية ما نفعت كثيرا نفعا بحيث ترفع الاختلاف. ولذلك نجد المذاهب الأربعة اختلفت فتاوى أصحابها اختلافا عظيما جدا. وحسبك أن تنظر إلى كتاب الفقه على المذاهب الأربعة إلى عبد الرحمن الجزيري، تجد أنهم المذاهب الأربعة أو أصحاب المذاهب الأربعة اختلفوا في كل مسألة تقريبا، لا تجد مسألة إلا يختلف فيها. فإن الأحاديث التي رويت عن الصحابة حتى ترفع الاختلاف. هذا مضافا إلى أنه كما قلنا لو قلنا أن الصحابة الصحبة علامة على الحق فأهل البيت الصحابة علي والزهراء والحسنان عليهم السلام صحابة، فإذا لا توجد ميزة في خصوص الصحابة لكي يمكن التمسك بهم، لا نصوص موجودة، بل لو عرضنا المسألة على العقل لأبى أن يجعل الصحابة التمسك بهم دون سواهم علامة على الحق. أما الطائفة الثالثة من أحاديث افتراق الأمة فهي التي ذكرت الجماعة، والجماعة هنا لفظ مبهم، من هم الجماعة؟ المسألة غير واضحة، لا يمكن أن يراد بالجماعة الذين هم علامة على الحق هم سواد الناس، ولذلك ذهب بعضهم إلى أن الجماعة هم سواد الناس، انظر ما عليه أغلب الناس فاتبعه فإنه هو الحق، من هو هم الجماعة، وهذا غير صحيح، لأنه لا أدرى بالسواد بسواد الناس، فإن سواد الناس أكثر الناس همج رعاع يلعقون مع كل ناعق. وأيضا الله سبحانه وتعالى ذم الكثرة في كتابه العزيز وأكثرهم للحق كارهين، وما أكثر الناس ولو حرصت بمؤمنين، فالكثرة لا تدل على الحق، بالإضافة إلى أن الأولى اتباع العلماء أو الجهلاء، فالعالم يرجع إلى ما عند الناس، الجهلاء ما يمكن، فهناك كلمة إلى ابن عساكر في كتابه تبيين المفتري يقول لماذا أكثر الناس، وطبعا كان هذا كتاب تبيين المفتري في الضد عن أبي الحسن الأشعري، يقول لماذا أكثر الناس ليسوا على مذهب الأشعري، أشكل بهذا الإشكال، فقال لا عبرة بكثرة العوام ولا التفات إلى الجهال الأغتام، وإنما الاعتبار بأرباب العلم والاقتداء بأصحاب البصيرة والفهم. ولذلك الله جل وعلا في محكم كتابه قال فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون، بالإضافة إلى أن الجهال إنما مننا هم من العلماء يأخذون، وبقولهم يعلمون وعنهم يخبرون، فإذا كيف يكون هؤلاء الذين هم تبع لغيرهم يكونون علامة على الحق؟ لا يمكن. ولذلك صرح كثير من علماء أهل السنة ومن ضمنهم الترمذي في سننه أن المراد بالجماعة هم جماعة أهل العلم العلماء، وكذلك قال الشاطبي في كتابه الاعتصام، وأبو نعيم الأصفهاني في حلية الأولياء وغيرهم أن الجماعة هم العلماء. إذا جئنا إلى هذه النقطة نقول إذا كان العلماء هم على هم الذين إذا اتبعناهم وصلنا إلى الحق، أي علماء هؤلاء؟ اختلفت الأمة في هذه المسألة، كل طائفة ترجع إلى علمائها، فإذا لابد أن نرجع إلى العلماء الذين وقع الاتفاق على أنهم هم الحق، ولا يوجد علماء وقع الاتفاق عليهم انهم هم الحق الا ائمة اهل البيت عليهم السلام اجمعين. وفي حديث سابق في الكلام على الائمة الاثنى عشر ذكرت لكم اقوال علماء اهل السنة في كل امام من الائمة على حدة، مما يفيد وثاقة الائمة الاثنى عشر عليهم السلام اجمعين عند اهل السنة. فهؤلاء العلماء علماء اهل البيت عليهم السلام وقع الاتفاق على انهم على الحق، وما عداهم وقع الاختلاف فيهم، فيأخذ بالمتفق عليه فانه هو الاولى بالاتباع وهو الاجدر بالاقتداء. ولذلك سموا جماعة، ومعنى جماعة يعني الذين اجتمعت الأمة على القول بصلاحهم وبحسن سيرتهم وبنقاء صغيرتهم، فلما أجمعت عليهم الأمة صار الذي كنا عنهم بأنه جماعة، الجماعة المعهودة التي وقع الاتفاق عليها، وإلا لو قال النبي أهل بيتي لأسقطوا ذلك. ولذلك جعلها فيها نوع خفاء حتى يتنبه إليها أهل الفهم والفطنة، فيعلمون مع الجمع بينها وبين غيرها من النفوس أن المراد بالجماعة هم أهل البيت عليهم السلام أجمعين. فإذا من كل ذلك يتبين أن المذهب الجدير بالاتباع الفرقة المحقة هي فرقة أهل البيت عليهم السلام أجمعين. وهذا دليل، وإن الأدلة التي نستدل بها على حقية مذهب أهل البيت ما شاء الله كثيرة جدا، وتكلمنا في أحاديث سابقة في ذكر بعضها. ومن أراد أن يصل إلى الحق فالحق جلي وواضح، ولكن مال عن أهل البيت من مال طبعا في الدنيا وللتعصب الأعمى والجهالة ولغير ذلك من الأسباب التي لا تخفى على كل من كان له قلب أو ألقى السمع وهو شهيد. ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا لما يحب ويرضى، وأن يرينا الحق حقا حتى نتبعه والباطل باطلا حتى نجتنبه، وأن لا يجعله علينا متشابها فنتبع هوى أنفسنا. وصلى الله على محمد وعلى الطيبين.